بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد، واليوم الخميس الخامس من رمضان لعام 1435 للهجرة. يقول الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أي لا يصرفنكم الشيطان عن ماذا؟ عن الدين، عن الحق، عن الإسلام، عن الهداية. كما أخرج أبويكم من الجنة، كما فتن أبويكم بالإخراج من الجنة. إذا ماذا نستفيد من الآية؟ سؤال. التحذير من الشيطان، كأنه يقول احذر الشيطان فقد أخرج من هو أقوى منك، أخرج آدم من الجنة. نعم. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى محذرا بني آدم من إبليس وقبيله ومبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك يقول الرازي رحمه الله: اعلم أن المقصود من ذكر قصص الأنبياء حصول العبرة لمن يسمعها. فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشيطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاد آدم من قبول وسوسة الشيطان، فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وجه ذلك لأن الشيطان لما بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتمامه إلى أن قدر على إلقاء آدم في الزلة الموجبة لإخراجه من الجنة، فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني آدم أكمله أولى، باب أولى. إذا قدر بآدم وهو النبي فغيره من باب أولى. فبهذا الطريق حذر تعالى بني آدم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان، فقال: لا يفتننكم الشيطان، أي صدكم. أفتان يا معاذ، ما معنى أفتان يا معاذ؟ أصاد عن دين الله. فالتطويل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان يا معاذ، أي صاد عن دين الله. فلا يفتننكم، أي لا يصدنكم عن الحق وعن الدين ويوقعكم فيما حرم الله. نعم. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، أي ينزع عنهما اللباس لتظهر العورات. وقد ذكرنا في الدرس الماضي إن ظهرت العورات ذهب الحياء، وإذا ذهب الحياء ذهب الدين. ينزع عنهما، أي أخرجهما نازعا لباسهما، وأضاف نزع اللباس إلى الشيطان وإن لم يتولى ذلك لأنه كان هو السبب، بسبب منه فأسند إليه، كما تقول أنت فعلت هذا لمن حصل منه ذلك الفعل بسبب. طبعا اختلف العلماء في اللباس الذي نزع منهما، فقال بعضهم إنه النور، وقال بعضهم التقى، وقال بعضهم اللباس الذي هو ثياب الجنة، والله أعلم. أنا ما حررت المسألة والله. يقول ابن عاشور رحمه الله: وفي الآية إشارة إلى أن الشيطان يهتم بكشف سوءة ابن آدم لأنه يسره أن يراه في حالة سوء وفضاعة. انتهى كلام ابن عاشور رحمه الله. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه أي الشيطان يراكم هو وقبيله، قبيله، القبيل قومه وأتباعه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذه الجملة ماذا نسميها؟ هذه الجملة تعليل لما قبلها، تعليل. لماذا احذر الشيطان؟ لأنه يراكم وأنتم لا ترونه. أيضا نقطة أخرى زيادة في التحذير، ما زال الله عز وجل يحذر من ماذا؟ من الشيطان. وزيادة في التحذير أيضا، غير أنه أخرج آدم وحواء، أيضا أنه يعني مستطيع، عنده قوة، يراكم من حيث لا ترونهم، إنه يراكم هو وقبيله، والجمهور أي قومه. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله: هذه الجملة تعليل لما قبلها مع ما تتضمنه من المبالغة في تحذيرهم منه، لأن من كان بهذه المثابة يرى بني آدم من حيث لا يرونه كان عظيم الكيد، وكان حقيقا بأن يحترس منه أبلغ احتراس. آيات كثيرة يحذر الله عز وجل من الشيطان، وذكرنا في الدرس أمس ماذا قلنا أو قبل أمس، قلنا الإنسان ما دام أن الشيطان عدو مبين واضح ظاهر، ينبغي الإنسان يعرف مداخل الشيطان. يعني نضرب مثال صغير ليس من الموضوع لكن مثال صغير، جاء في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الإنسان بيته منزله فقال بسم الله ثم قال عند الطعام بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. هذا الأمر طبعا مستحب، ومع ذلك كثير من المسلمين، أنا أسألكم أنتم كم من المسلمين يطبق هذا الأمر؟ أنا متأكد قليل، مع أنه أمر سهل. أنا متأكد ليس عنادا وإنما جهلا أو لم يخطر بباله، لأن الإنسان الذي لا يهتم بالشيء لا يخطر بباله. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل رجل بيته وقال بسم الله عند الطعام قال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. والمسلم يحب الأعمال التي تقرب إلى الرحمن، ويحب الأعمال التي تبغض وتدحر الشيطان وتقهر الشيطان، وهذه الأعمال تطرد الشيطان. فلو كان الإنسان في قلبه محبة لقال ابن تيمية له كلمة جميلة ذكرتها، يعني قريتها قبل فترة حلوة حتى اللي يسمعني يجدها في الفتاوى، يقول: من كملت محبة الله في قلبه ضعفت بقية المحبوبات. طبعا كلمة لو نشرحها نقعد سنين، يعني كلمة تحتاج جلسات وجلسات لكنها واضحة، لأن ديننا كله واضح. يقول: من عظمت محبة الله في قلبه جميع المحبوبات تضعف. ونفهم من كلام شيخ الإسلام بالمفهوم: من ضعفت محبة الله عز وجل في قلبه تجد جميع المحبوبات حتى الحقيرة تعظم، حتى الحقيرة من كرة ولا سفر ولا حتى أمور حقيقة، أنواع الجوالات تجد جوال عن جوال يختلف شيء خفيف تجد يذهب ويشتري بألف أو ألفين. فمن عظمت محبة الله في قلبه جميع المحبوبات ضعفت، حتى المحبوبات العظيمة كالأموال والمناصب والشهرة وإلى آخره. إذن كما قلت هذا مثال صغير، لا أذكر أمثلة أخرى في الباب قضية الشيطان والتحذير من الشيطان، ألقيت فيه محاضرات ودروس كثيرة الحمد لله، لكن ذكرت هذا المثال الصغير كيف تهاون به الناس بسم الله عند دخول المنزل، يتهاون فيه كثير من الناس. ولو عظمت محبة الله في قلبك فإن هذا أمر معلوم، يزداد بغض الشيطان في قلبك. لماذا؟ لأنه عدو لله، ومن أحب الله أبغض عدوه. ومما يبغض الشيطان أن تقول بسم الله عند دخول المنزل، والله المستعان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أي جعلنا الشياطين أعوانا وقرناء للكافرين. إنه يراكم هو وقبيله. استدل بعض العلماء بهذه الآية أن الجن لا يرون، وفي الواقع الآية ما فيها دليل. الآية فيها دليل أن الجن يرون وأنهم يستطيعون يرون الإنس، ما فيها أن الإنس هل يرون الجن أو لا. لكن لابد أن نعلم أن الأصل في الجن أنهم مستترون على الإنس، ولهذا سموا جنا، لأن المادة اللغوية الجيم والنون تدل على أصل واحد وهو الستر والتستر، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة. فالجن سموا بذلك لأنهم مستترون على الإنس، والجنين سمي بذلك لأنه مستتر في بطن أمه، والجنة لأنها مستترة بالأشجار، والمجنون لأن عقله مستتر، وهكذا في جميع الاشتقاق. وقد أخبر الله بهذه الحقيقة ثم ذكرنا هذه الآية: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهل يمكن أن يرى الجن؟ نقول والله أعلم. ثبت في السنة وفي الواقع ظهور الجن على صور مختلفة كصور الناس والحيوانات. فمن أصرح الأدلة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذت وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا، فرحمه أبو هريرة وتركه. الحديث معروف مشهور الحديث، وفيه أن الشيطان قال لأبي هريرة دعني أعلم كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله. قال النبي أما إنه قد صدق وهو كذوب، أتعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك الشيطان. يقول ابن حجر فتح الباري وفي الحديث من الفوائد أن الشيطان من شأنه أن يكذب، وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته، وأن قوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها. وقد روي أن الشيطان ظهر لقريش في صورة سراقة بن مالك وشجعهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة بدر. فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن عروة بن الزبير قال لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر يعني من الحرب، فكاد ذلك أن يثبطهم، فتبدل لهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم وكان من أشراف بني كنانة، فقال أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه 3، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. والعوامر الحيات والثعابين التي تكون في البيوت لا تقتل حتى تستأذن 3، فقد تكون من الجن إلى آخره. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير، وفي صور بني آدم، كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة بن مالك لما أرادوا الخروج إلى بدر. والله أعلم. من فوائد الآية تحذير الله عز وجل من الشيطان ومن فتنه، ويتفرع على هذه الفائدة ماذا؟ يتفرع أنه ينبغي على المسلم الحريص الذي يريد أن ينجو من هذه الفتنة أن يعرف مداخل الشيطان ومكايد الشيطان، يعني يقرأ الكتيبات، هناك كتيبات موجودة مشهورة اسمها مداخل الشيطان، غاثة اللهفان في مصائد الشيطان، من أعظم الكتب اللي كتبها ابن القيم رحمه الله، كتاب عظيم رائع بين فيه مداخل الشيطان على الإنسان، يعرف حتى ينجو. يدخل الإنسان المعركة من غير سيف؟ لا. فالشيطان عدو أخرج آدم من الجنة واستطاع بقوته، فكيف ينجو الإنسان وهو لا يتخذ أي سلاح؟ ومن فوائد الآية أن من أساليب الدعوة التهييج. كيف ذلك؟ يعني الشيطان عدو لك، كيف ذلك؟ أخرج من؟ أبوكم، أخرج أبوكم. وهذا من أساليب الدعوة أن تقول أنتم في نعمة، أنتم في صحة، يأتيكم طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، هذه النعم تزول إن لم توحدوا الله، هذه النعم ستزول إن لم تشكروا النعم. زالت دول، زالت الدولة الفلانية وزالت الدولة الفلانية لما كفروا النعم إلى آخره. ومن فوائد الآية رحمة الله عز وجل بنا، حيث يذكرنا بين الحين والآخر بعداوة الشيطان، رحمة بماذا؟ بنا. ومن فوائد الآية فضل مغايضة الشيطان وفضل مجاهدة النفس على إغاظة الشيطان، لأنه عدو لله عز وجل. ومن فوائد الآية وجوب ستر العورة، ومن فوائد الآية أن ستر خروج العورات وكشف العورات من عمل الشيطان، ونبهنا على ذلك. وفيها أن الجن يرون الإنس، وفيها أن من عقوبة الله عز وجل على الكافر والطاغية أن يقيض له شيطان فيؤزه للمعاصي حتى يقسمه الله عز وجل. ثم قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة، سبق أن الفاحشة تعريفها ما قبح وعظم قبحه في الشريعة، هذا تعريف الفاحشة. وأطلقت في القرآن على الزنا وما شابهه كاللواط أتأتون الفاحشة ولا تقربوا. وأيضا قال الله عز وجل إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي نكاح المحارم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الفاحشة، والفاحشة هنا في قول جمهور المفسرين طوافهم بالبيت عرات، كانوا يطوفون بالبيت عرات النساء ليلا والرجال نهارا، ويقولون لا نطوف بملابس عصينا الله بها. قال ابن كثير قال مجاهد كان المشركون يطوفون بالبيت عرات، يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على فرجها النسعة أو الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فأنزل الله هذه الآية. قلت كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يتحمسون لدينهم، ولذلك ما يخرجون العرفة. قريش تخرج العرفة؟ لا. لماذا؟ يقول نحن أهل الحرم، ما نتعدى الحرم. يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه، ثم يلقيه فلا يتملكه أحد، فمن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا، وربما كانت امرأة فتطوف عريانا فتجعل فرجها شيئا إلى آخره. وأكثر ما كان النساء يطوفن عراتا بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه أباءهم، ويعتقدون أن فعل أبائهم مستند إلى أمر من أمر الله وشرع، فأنكر الله ذلك عليهم فقال إلى آخره. وإذا فعلوا فاحشة قالوا، هناك محذوف دل عليه السياق، إذا نهوا عن ذلك أو لا، إذا نهوا قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كم ذكروا تعليل؟ تعليلين، ورد الله عليهم كم تعليل؟ واحد. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب، أنكر واحدة وسكت عن الثانية. لماذا؟ لأن واحدة حق، واحدة حق، وجدنا عليها حق، فسكت عنها الله عز وجل. والله أمرنا بها، بين أن الله ما يأمر بالفحشاء، لا يأمر. وهنا قاعدة أيها الأخوة، وهي ذكرها بعض العلماء، أن الله عز وجل إذا ذكر مقالة أحد من الكفار وغيرهم فإن الله عز وجل معها أو قبلها أو بعدها يرد عليه، والأمثلة على ذلك كثيرة، أنا ما ذكرت حقيقة في أمثلة، لكن يكفينا هذا المثال. ومثال آخر، قال الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هم يقولون هكذا، يقول لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، على قول بعض العلماء أيام الذي عبدوا فيه العجل. رد الله عليه قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه قاعدة في التفسير، أن الله يذكر مقالة أحد من الكفار فإن الله عز وجل معها أو قبلها أو بعدها يرده ويبين بطلانها. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل يا محمد لمن ادعى ذلك إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهذا الذي تصنعون الفاحشة كم بكرة لا يأمر بها، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي تسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. هذه الآية من فوائدها الإنكار على المشركين، وفيها أن من يقول كان أبي أو هذا عمل القبيلة أو هذا عمل الآباء ففيه شبه من المشركين، نسأل الله السلامة. وهذا موجود، حينما تنكر منكر يقول هذا كان عليه الآباء والأجداد. طيب، ما فائدة القرآن وما فائدة الإسلام وما فائدة الكتاب والسنة؟ ومن فوائد الآية أن الله عز وجل يأمر بكل خير، ومن فوائد الآية أن الله لا يأمر بالفحشاء، ومن فوائد الآية تعظيم وخطر الكذب والقول على الله بغير علم. ثم قال الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. يقول الله عز وجل قل يا محمد أمر ربي بالقسط، وهو العدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. اختلف العلماء في المعنى، فقيل المراد استقبال القبلة عند الصلاة، وهذا قال به كثير من العلماء، وقيل المراد الإخلاص لله. أقيموا وجوهكم أي أخلصوا وجوهكم، أخلصوا دينكم، وحدوا ربكم عند كل مسجد. وهذا القول ضعفه بعض العلماء لأن الله ذكر الإخلاص بعد كما سيأتي، وادعوه مخلصين له الدين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين أي مخلصين له الطاعات. فالدين هنا بمعنى الطاعات. وهذه الآية أيها الإخوة فيها الأمر بالإخلاص لله عز وجل. والإخلاص تمحيض الشيء من مخالطة غيره. الإخلاص أن يخلص العبد دينه وأن يكون عمله لله عز وجل، فلا يشرك في دينه ولا يرائي بعمله. وقد جاءت الأدلة على وجوب الإخلاص. قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال الله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، رواه مسلم. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أيها الإخوة، وللإخلاص فضائل عظيمة. فمن فضائل الإخلاص أنه سبب لمغفرة الذنوب. والدليل قصة المرأة الزانية التي سقت الكلب فغفر الله لها، والقصة في الصحيحين. يقول ابن القيم رحمه الله فتأمل ما قام في قلبها من حقائق الإيمان والعبودية في هذه اللحظة، فمنها أنها لم تعمله ابتغاء الأجر من أحد، لأنها تعطي كلبا فلا تنتظر منه جزاء أو شيئا، وأنه لم يرها أحد إلا الله. وهذا يدل عليه ظاهر الحديث أنها أتعبت نفسها في سقايتها لهذا الكلب فنزلت في البئر مع أنها امرأة، ثم ملأت خفها بالماء وحملته بفيها ثم سقت هذا الكلب الحقير. فتأمل ما قام في قلبها من أسرار الإخلاص، فعندما تمت هذه الحقائق في قلبها أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء والزنا فغفر الله لها. ثانيا أنه يصرف الفتنة على القلب. يقول ابن تيمي رحمه الله فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل. ويوسف ما نجا من فتنة المرأة إلا بالإخلاص. قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يقول ابن تيمي رحمه الله فإن قوة إخلاص يوسف ويوسف وخشيته من الله كان أقوى من جمال المرأة، أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبه لها. ثالثا أنه به تكمل العبودية لله. يقول ابن تيمي رحمه الله وكلما قوي إخلاص العبد كملت عبوديته، لأن بالإخلاص انتهى كلامه، لأن بالإخلاص تقبل الأعمال وترفع إلى الله، وكلما قبل العمل وارتفعت المنزلة والدرجة عند الله لذلك العبد. ولهذا كان من أبرز صفات المقربين والسابقين عند الله هو إخلاصهم لله، فبالإخلاص ارتفعوا عن الناس وأصبحوا في أعالي عليين. ومن فضائل الإخلاص أنه سبب لاستغناء القلب عن الناس. يقول ابن تيمية لا يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يحب إلا له، ولا يبغض إلا له. خامسا أنه سبب لمضاعفة الحسنات. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن كثير والله يضاعف لمن يشاء أي بحسب إخلاصه في عمله. وقال ابن رجب رحمه الله ومضاعفة الأجر بحسب كمال الإسلام وبكمال قوة الإخلاص في ذلك العمل. قد جاء في الحديث صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس ب25 درجة، رواه ابن ماجه. سادسا أنه سبب لقبول الدعاء وتفريج الكرب، والدليل قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة، كلهم حينما ذكر العمل الصالح كان ماذا يقول كل واحد منهم؟ اللهم إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ففرج الله عنا. والقصة معروفة وهي في الصحيحين. سابعا أنه سبب للنصر على الأعداء، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ثامنا أنه ينجي العبد من النار يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله. تاسعا سبب للنجاة من كيد الشيطان، قال الله تعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حتى لا نطيل لأن الدرس درس تفسير، أذكر لكم بعض الأقوال من أئمة السلف وهي أقوال جميلة، وإلا تكلمنا عن الإخلاص في رياض الصالحين وفي غيرها وبينا فوائد كثيرة فيه، لكن هذه بعض الكلمات الجميلة أذكرها لكم. يقول ابن القيم رحمه الله من عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله، وهذا في جميع أبواب الأعمال، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره وكذا العكس. وقال في مدارج السالكين ومما يخلصه من طلب العوض، لأن من أسباب الرياء الإنسان يطلب العوض، يعني طلب العلم حفظ القرآن، طيب ما ذاع اسمي وما انتشر اسمي وما انتشر صوتي، أنا كريم ما انتشر صوتي وما انتشر اسمي وما قال لي فلان شكرا وشكرا. يقول ابن القيم ومما يخلصه من طلب العوض علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى العبودية. يقول الربيع ابن خثيم كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال ابن المبارك رحمه الله ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. وهذه كلمات جميلة لابن قدامة رحمه الله. اسمع واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات. وقال ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة ويحرصون على إخفائها، أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم. وقال ومن الدواء النافع في علاج الرياء أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما نغلق الأبواب دون الفواحش، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال. انتهى كلام ابن قدامة. كان عمر يقول وهو عمر اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ونسمع بعض الكلمات لابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر. يقول ابن الجوزي رحمه الله فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. ويقول اسمع لابن الجوزي رحمه الله ما أقل من يعمل لله خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. طبعا هذا بزمن ابن رجب قبل مئات السنين، هذا الكلام زمان. أعيد الكلمة لأنها جميلة، ما أقل من يعمل لله خالصا لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. وسفيان الثوري كان يقول لا أعتد بما ظهر من عملي، وكانوا يستترون أنفسهم. ويقول ابن رجب اعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل وإخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع. وقال إنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. وهذا كلام الجوزي. يقول قال مالك بن دينار قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، وقال ابن الجوزي رحمه الله: وعلامة المخلص أن يكون في جلوته كخلوته، وربما تكلف بين الناس التبسم والانبساط ليمحي عنه اسم الزاهد. انتهى. والكلام في الإخلاص طويل وكثير وحقيقة عظيم، إن شاء الله أسأل الله أني قد جمعته في مذكرة موجودة في موقعي لمن أراد الرجوع إليها، وهي مذكرة أقوال وأحاديث في الإخلاص، يعني نقلت منها القليل. لكن إن كان هناك شيء يذكر في الإخلاص أو يترك فلا يترك قول الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. هذه ما بعده، هذه كلمة رفعت هذا الرجل نحسبه والله حسيبه. ثم قال الله عز وجل: كما بدأكم تعودون. في هذه الآية الكريمة للعلماء وجهان من التفسير. الأول أن معنى كما بدأكم تعودون أي كما سبق لكم في علم الله من سعادة أو شقاوة فإنكم تصيرون إليه، فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة، ومن سبق له العلم بأنه شقي صار إلى الشقاوة. ويدل لهذا الوجه قوله بعده: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وهو ظاهر كما ترى. وهناك آيات تدل على هذا القول، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأيضا قال الله عز وجل: ولذلك خلقهم، أي ولذلك الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم. ابن كثير رحمه الله قال: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا القول الأول: كما بدأكم تعودون. القول الثاني: كما بدأكم تعودون أي كما خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا فإنه يعيدكم مرة أخرى ويبعثكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم وصرتم عظاما رميما. هناك آيات تدل على هذا الوجه، كقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، وكقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وكقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا القول ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. هذه يعني الأقوال في هذه الآية، ويعني هي متقاربة والله أعلم، وكل قول يؤيده أدلة ومعنى. من فوائد الآية أن الله يأمر بالعدل، ومن فوائد الآية تحريم الظلم، ومن فوائد الآية وجوب توحيد الله، وجوب إفراده بالعبادة، ومن فوائد الآية وجوب الإخلاص في جميع العبادات، ومن فوائد الآية أن الله عز وجل كما بدأنا فإننا نعود إليه، أي أن الله عز وجل يعيدنا ويبعثنا من القبور أحياء، ففيه إثبات البعث والجزاء. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.